بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من الفصل السابق ما عدا مسألة بقيت في من أراد أن يكفر بالصوم فسيصوم شهرين متتابعين. بقيت مسألة كيفية هذا الصيام. كيفية هذا الصيام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول إذا بدأ الصيام من أول الشهر فإنه يصوم شهرين كاملين، سواء تم شهران 30 يوما أو نقص، سواء نقص أحدهما أو نقص كلاهما، فإنه إذا انتهى الشهر الثاني يعتبر أدى ما عليه من الكفارة ما دام بدأ من أول الشهر. وهذا واضح ولا إشكال فيه، لأن الشهر في الشرع تارة يكون 30 يوما وتارة يكون 29 يوما. القسم الثاني أن يبدأ من وسط الشهر، فسيصوم بعض الشهر الأول، تبعي، وكل الشهر الثاني وبعض الشهر الثالث، وسيصوم من الشهر الثالث ما يكمل به عدد الأيام التي صامها من الشهر الأول، أليس كذلك؟ فالشهر الثاني لا إشكال فيه أنه هلالي، لأنه سيبدأ من الأول فيصوم حسب عدد أيام ذلك الشهر سواء تم أو نقص، بقينا إذا أراد أن يكمل من الشهر الثالث فاختلف الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يتم 30 يوما، فإذا كان صام من الشهر الأول 10 أيام فسيصوم من الشهر الثالث كم؟ 20 يوما، لأنهم قالوا لا يمكن اعتبار هذين شهرين بالأهلة لأنهما مفترقان، فوجب الرجوع إلى العدد والأحوط 30 يوما. القول الثاني أن يصوم بحسب الشهر الأول، فإن كان الشهر الأول تاما أكمل من الشهر الثالث 30 يوما، وإن كان الشهر الأول ناقصا أكمل من الشهر الثالث كم؟ 29 يوما. والراجح والله أعلم أنه إن كان الشهر الأول والثالث كلاهما ناقص صام 29 يوما، وإن كان أحدهما تاما أكمل 30 يوما احتياطا، وبهذا القول إن شاء الله تجتمع الأقوال ويحصل الاحتياط في مسألة أداء الكفارة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. خصص المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب كما قال لبيان الأشياء التي يكره للصائم أن يأتيها والأشياء التي تستحب وكيفية القضاء. وقوله باب ما يكره إنما ذكره تغريبا، وإلا فسيذكر أشياء محرمة، قال رحمه الله تعالى: يكره جمع ريقه فيبتلعه أو فيبتلعه. شيخنا رحمه الله ضبطها بالفتح والمحقق ضبطها بالضم، ولعل الأقرب ما ذكره شيخنا رحمه الله. يكره على المذهب بلا نزاع عند الحنابلة أن يجمع ريقه ويبتلعه، فإذا فعل هذا الأمر فقد فعل شيئا مكروها. والقول الثاني أن جمع الريق ثم ابتلاعه لا يكره، بل هو جائز مباح بلا كراهة، لأمرين: الأمر الأول أن هذا مما يعتاد ويفعله الصائمون، ولم يأتي شيء في الشرع يدل على النهي عنه. الثاني أن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، وإذا تأملت ستجد كل واحد من الأمرين يكمل الآخر. والأقرب والله أعلم القول الثاني، لكن يعني الاحتياط بعدم فعل هذا الفعل جيد، بسبب أن هذه المسألة عند الحنابلة لا خلاف فيها، كأن دليلها واضح عندهم. وفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى يكره جمع ريقه أنه إذا ابتلع الريق بلا جمع فإنه جائز بلا كراهة ولا يفطر، وهذا مما أجمع عليه الفقهاء، وهذا مما أجمع عليه الفقهاء. فإذا بلع ريقه بلا جمع فلا حرج عليه ولا كراهة ولا إفطار بالإجماع، بإجماع أهل العلم، لعدم وجود مقتضي الكراهة أو التحريم. قال رحمه الله: ويحرم بلع النخامة. النخامة، وأحيانا تسمى النخاعة، هي ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء، سواء كانت هذه النخاعة أو النخامة نازلة من الأعلى أو صاعدة من الجوف، فبلعها لا يجوز عند المؤلف، لأنه مستقذر، والأشياء المستقذرة لا يجوز للإنسان أن يبتلعها. وظاهر عبارة المؤلف أن بلع النخامة أو النخاعة محرم على الصائم وعلى المفطر، على الصائم وعلى المفطر، لأنه لم يقيد، بل قال: ويحرم بلع النخامة. وهذا هو الصواب، أنه يحرم بلع النخامة لاستقذارها، سواء كان الإنسان صائم أو مفطر. والقول الثاني أن بلعها مكروه، أن بلعها مكروه. والذي يتوافق مع قواعد الشرع التحريم، فإذا استطاع الإنسان أن يخرج هذه النخامة وأن يلفظها فهو الواجب، وإذا غلبه الأمر فإن شاء الله لا حرج عليه، لأنه لا يستطيع في هذه الحالة أن يخرجها. ثم قال: ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. قوله ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يعني يفطر ببلع النخامة دون بلع الريق ولو جمعه، وهذا معنى قوله فقط، يعني لإخراج الريق. فدل كلام المؤلف على أن الإنسان إذا بلع النخامة فإنه آثم وقد أفطر، فإنه آثم وقد أفطر. والدليل على أنه أفطر أنه بلع شيئا من خارج الفم يمكنه التحرز منه فأشبه الأكل. والقول الثاني أن بلع النخامة لا يفطر. لأنه مما يعتاد، فأشبه بذلك الريق. ووجه الشبه أن كل منهما معتاد. والدليل الثاني أن هذا مما تمس حاجة الناس إليه ويكثر فيهم، ولو كان من المفطرات لبينه الشارع. والقول الثاني أقرب، والقول الثاني أقرب أنه إن شاء الله لا يفطر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ظهر من كلام المؤلف أن ذوق الطعام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون بلا حاجة، فحكمه عند الحنابلة مكروه وليس بمحرم، ودليل الكراهة أنه بذلك يعرض صومه للفساد، أنه بذلك يعرض صومه للفساد، إذ ربما ذهب شيء إلى جوفه. القسم الثاني أن يكون لحاجة، فحينئذ يجوز بلا كراهة، يجوز بلا كراهة. والدليل على هذا أن الإمام أحمد والإمام بخاري ذكروا أن ابن عباس أفتى بذلك، ذكروا أن ابن عباس أفتى بذلك، فدل على أنه يجوز بلا كراهة، وهذا التفصيل هو الراجح، التفريق بين أن يكون بحاجة وبغير حاجة، وأن الذي ليس بحاجة لا يصل إلى أن يكون محرما بل هو مكروه. ثم قال: ويكره مضغ علك قوي. العلك القوي هو العلك الذي إذا مضغ لا يتفتت إلى أجزاء، وإنما يزيده المضغ صلابة. العلك القوي هو الذي لا يتفتت إذا مضغ وإنما يزيده المضغ صلابة. فهذا النوع من العلك يكره. ودليل كراهة تعليلان: الأول أن مضغ هذا العلك يؤدي إلى العطش وإلى تجمع الريق، تقدم معنا أن تجميع الريق ثم بلعه حكمه مكروه. التعليل الثاني للكراهة أنه يؤدي إلى اتهام الماضغ، لأن من رآه ظن أنه مفطرا. لأن من رآه ظن أنه مفطر. القول الثاني أن مضغ هذا العلك إذا أمن بلع أي جزء منه جائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة، لأن الفم في حكم الظاهر، فما وصله لا يعتبر من الفطرات، فإذا أمن عدم نزول شيء إلى الجوف لم يبقى دليل على الكراهة. والراجح أنه مكروه، والراجح أنه مكروه لأدلة الحنابلة، وأدلة الحنابلة وجيهة، لا سيما وأنه يؤدي في الغالب إلى الاستهانة بالصيام وذهاب حرمة اليوم، فلا شك أنه ليس من صفات الصائم الجاد. ثم قال: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. يعني إن وجد طعم العلك أو وجد طعم الطعام الذي ذاقه في حلقه فإنه يفطر، لأنه أوصل إلى جوفه شيئا فأفطر كما لو أكل، لأنه أوصل إلى جوفه شيئا فأفطر كما لو أكل. والقول الثاني أن مجرد وجود الطعم في الحلق لا يؤدي إلى الفطر، لأن وجود الطعم في الحلق لا يستلزم نزول الشيء إلى المعدة، بدليل أن الإنسان لو وطئ حنظلة برجله لوجد طعمها في حلقه، مع أنه قطعا لا يوجد في الحلق شيء نزل إلى المعدة. وهذا القول الراجح، وهذا القول الثاني هو الراجح، إذا لم يعلم قطعا أنه وصل إلى معدته شيء. وإنما كان هذا القول راجح لما ذكرت من الأدلة، ولأنه غالبا نزول الطعام الذي ذاقه بغير إرادة، ونحن أخذنا أن أي شيء يصل إلى المعدة بغير قصد لا يكون من المفطرات. ثم قال: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. العلك المتحلل هو عكس العلك القوي، وهو الذي يزيده المضغ تفتتا، فهذا العلك، هذا النوع من العلك يحرم إجماعا، يحرم إجماعا، لأنه يؤدي إلى إفساد الصيام. إذا الإنسان إذا علك ما يتفتت فإن هذه الأجزاء المتفتتة من العلك ستنزل إلى المعدة وهو يعلم بذلك، فصار مفسدا لصومه عمدا وهو محرم. ويستثنى من هذا إذا علك العلك ولم يبلعه بل لفظه، استثنى هذا الشيء أو هذه الصورة عدد من أهل العلم من الحنابلة ومن غيرهم. والصواب والله أعلم أنه لا يستثنى، أن هذه الصورة لا تستثنى، لأن الإنسان لا يمكن أن يلفظ جميع أجزاء العلك المتفتت، بل سيبقى بغير إرادة الشيء في الفم. فالأقرب والله أعلم أن العلك المتفتت غير القوي لا يجوز أن يعلك في نهار رمضان محرم، فإن ذهب شيء إلى حلقه أفطر وإلا فلا، فالتحريم شيء والفطر شيء آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. القبلة بالنسبة للشخص الذي تحرك القبلة شهوته تكره عند الحنابلة فقط. وتعليل الكراهة أن هذا العمل ربما أدى إلى فساد الصوم بخروج المني، أن هذا العمل ربما أدى إلى فساد الصوم بخروج المني. وهذه المسألة فيها خلاف مع وجود النصوص فيها، إلا أن أهل العلم اختلفوا فيها اختلاف كثير جدا. فالقول الأول الحنابلة أنها تكره لمن خشي على نفسه وتباح لغيره. القول الثاني أنها تكره مطلقا. القول الثالث أنها تحرم. القول الرابع أنها مستحبة، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله. القول الخامس أنها مباحة. أنها مباحة وتحرم إن علم من نفسه الانزلاق في شهوته، وتكره إن ظن ذلك. إذن هي إما أن تكون مباحة أو مكروهة أو محرمة. وهذا القول الخامس هو القول الصواب إن شاء الله. وأما القول التفريق بين الكبير الشيخ والشاب فهو أضعف الأقوال. الدليل على رجحان القول الخامس حديث عائشة تقدم معنا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، قالت: ولكنه كان أملككم لإربع. فعللت عائشة رضي الله عنها الجواز أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان من الذين يملكون أنفسهم. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيح أن رجلا قبل امرأته ثم قال: اسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفعله أنا وهذه. فلما رجعت إلى زوجها قال زوجها: رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل غفر له ذنبه. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن التقبيل جائز ما دام الإنسان يملك نفسه. وإذا جمعت بين حديث عائشة وحديث الرجل الذي قبل خرج معك التفصيل المذكور في القول الخامس. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. قوله ويجب مراده ويتأكد الوجوب، لأن اجتناب هذه الأشياء واجب للصائم ولغير الصائم، فقوله ويجب أي ويتأكد. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عن أمر سلف أو سيأتي. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وقول العلماء ذكرك لا يعني تقييد الغيبة بالذكر، فقد تكون الغيبة بالإشارة أو بالغمز أو بأي وسيلة تؤدي إلى ذكر أخاك بما يكره. فهذه الأشياء محرمة على غير الصائم، وتتأكد في حق الصائم، يعني ويتأكد التحريم في حق الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فدل الحديثان صراحة على أنه يتأكد في حق الصائم أن يدع هذه الأشياء وما هو من جنسها. ثم قال: وسن لمن فتم قوله إني صائم. يسن لمن شتم أن يقول للشاتم إني صائم، والدليل على هذا حديث أبي هريرة السابق، حيث نص على أنه إذا سبه أحد أو قتله يقول إني صائم. ولم يبين المؤلف هل يقول هذا الشيء جهرا أو سرا، وهل يفرق بين صوم الفرض أو النفل. وهذا التقسيم هو خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقول هذا القول جهرا في صوم رمضان وفي غيره، يعني في الفرض والنفل، يقول جهرا ذلك هذا القول إني صائم. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل على هذا القول بأن القول في الشرع في اللغة لا يصدق إلا على المنطوق المسموع، ولا يصدق على ما إذا تحدث به الإنسان في نفسه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها، فسمى حديث النفس حديث، فهو مقيد بحديث النفس، يعني لا يمكن أن يأتي الحديث والقول الذي لا يراد به النطق إلا مقيدا كما في حديث رفيع عن أمتي. القول الثاني أنه يقوله جهرا في الفرض وسرا في رمضان، يقوله سرا في رمضان، انعكست، سرا في رمضان وجهرا في النفل، واضح. وإلى هذا ذهب المجد، وذلك بعدا عن الرياء. إذن يجهر فيه في رمضان، يجهر في رمضان لأنه أنا قلبت، طيب، جهر في رمضان وسرا في النفل، جهرا في رمضان وسرا في النفل، جهرا في رمضان لأنه لا رياء لأن الجميع صائم، وسرا في النفل خشية الوقوع في الرياء. وكما قلت لك إلى هذا ذهب المجد، جد شيخ الإسلام. والقول الثالث سرا في النفل والفرض، واستدلوا بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يقول الصائم ذلك وعظا لنفسه لا للآخرين، وعظا لنفسه وتذكيرا لا للآخرين. وعظ النفس وتذكيرها يحصل بحديث النفس. والأقوال مرتبة حسب القوة، فأقواها الأول ثم الثاني وأضعفها الثالث. والراجح من حيث الدليل كما قلت الأول، أن الإنسان يقول ذلك القول سواء كان في رمضان يعني في الفرض أو في غيره يعني في النفل. ثم قال رحمه الله تعالى: وتأخير سحور. السحور بالضم يعني نفس فعل الأكل، والسحور هو نفس الأكل، فبالضم الفعل وبالفتح ما يؤكل. والسحور هي أكلة آخر الليل، هي أكلة آخر الليل. وفي السحور مسألتان، الأولى حكمه وهو مستحب بإجماع أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ثاني أنه يستحب تأخيره إلى قبيل الأذان، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسحر ثم يقوم للصلاة. قيل للصحابي: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. وقراءة 50 آية من الآيات المتوسطة لا يأخذ وقتا طويلا، مما يدل على قرب الأكل من الأذان. وتأخير السحور محل إجماع. ثم قال: وتعجيل فطر، يعني ويستحب أن يعجل الفطر إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس، إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس. والدليل على استحباب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولأن مسروق جاء إلى عائشة رضي الله عنها ورحمه الله وقال: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الفطر والصلاة، والآخر يؤخر الفطر والصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تسأل عن الآخر، وهذا من الأدب، ولم تسأل عن الآخر، وهذا من أدب عائشة رضي الله عنها وارضاها، ولم يذكر اسمه مسروق، وأيضا هذا من أدبه رضي الله عنه. إذن التعجيل ثابت بالنص: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وبالإجماع، فدل عليه النصوص والإجماع. ثم بين ما يفطر عليه الصائم فقال: على رطب فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. السنة أن يفطر الإنسان إذا كان يجد ويتيسر له على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، وهو اليابس من ثمر النخيل، فإن لم يجد فعلى ماء. والدليل على هذا التفصيل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليفطر أحدكم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وهذا الحديث صحيح إن شاء الله، وممن صححه الإمام الكبير الدارقطني، فهو حديث ثابت، وهو نص في سنية هذا الترتيب: أن يكون أولا على رطب، ثم على تمر، ثم على ماء. وهل يتحقق أو تتحقق السنية بإخراج الرطب من الثلاجة، أو لا بد من أن يكون مجتنى حديثا من النخلة؟ طيب، هذا يرجع لإيش؟ هذه المسألة ترجع لأي شيء؟ يعني كيف نرجح؟ بناء على إيش؟ على إيش؟ لا، ما عرف الناس. نبدأ أولا قبل العرف، باللغة، يعني هل التمر اللي يخرج من الثلاجة رطب أو تمر؟ رطب، لأن الرطب هو التمر اللين من ثمرة النخيل، أليس كذلك؟ إذن هو تتحقق به السنة. ولعل بعض الناس يعني يذهب ذهنه إلى أن الرطب هو الثقب الذي يجنى حديثا من النخلة، ولا يظهر ذلك، بل متى أخرجه من الثلاجة وصدق عليه أنه رطب فهو رطب وتتحقق به السنة. ثم قال فإن عدم فما وتقدم معنا. ثم قال وقول ما ورد، يعني ويشرع له أن يقول ما ورد في السنة مما يشرع للصائم عند فطره أن يقوله، كقولها اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وكقوله ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وله ألفاظ. والأحاديث التي رويت في دعاء الإفطار كلها ضعيفة لا يثبت منها حديث، لكن بعض العلماء يرى أن هذه الأحاديث بمجموعها تصبح صحيحة، وبعضهم يقول لم يثبت في دعاء الفطر حديث. ومما يشكل في الحقيقة على ثبوت هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقول هذا الذكر في كل يوم من رمضان لمدة 9 رمضانات لنقل أو لم ينقل، ولا نقل بإسناد صحيح أو ضعيف، والسبب أنه يفترض في مثل هذا أن ينقل بإسناد صحيح كثرت وقوعه وحاجة الناس إليه، لأنه يوميا يفطر صلى الله عليه وسلم. هذا عدا أنه صلى الله عليه وسلم ثبت في الأحاديث الصحيحة كما سيأتينا أنه يصوم 3 أيام ويصوم الاثنين والخميس وعاشرة وعرفة إذا لم يحج، وأشياء كثيرة مما يصومها صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل بإسناد صحيح أنه يعني قال هذه الأذكار، مما يرجح عدم ثبوتها. وبعض العلماء يقول أنها أذكار أسانيدها ليست ضعيفة ضعفا شديدا فتقبل ويقوي بعضها بعضا. ثم قال يعني فيها تردد. ومما يلحق بهذا مسألة إجابة الدعاء، فإنه جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دعوة الصائم عند فطره مجابة، إن دعوة الصائم عند فطره مجابة، وهذا الحديث أيضا ضعيف. والأحاديث التي فيها إجابة الدعاء عند الفطر أيضا ضعيفة، وما قيل في أذكار الإفطار يقال تماما في أن دعوة الصائم مجابة عند الفطر. قال رحمه الله تعالى ويستحب القضاء متتابعا، يعني ويستحب أن يقضي ما عليه من أيام متتابعة، أي ولا يجب، أي ولا يجب. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة أن قضاء ما فات الإنسان ما أفطره في رمضان متتابعا سنة وليس بواجب، وتدل بقوله تعالى فعدة من أيام أخر، وليس في الآية ما يدل على تقييد ذلك بأن تكون متتابعة. وأما الدليل على أنه يستحب أن تكون متتابعة فالقاعدة المتفق عليها أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، ولولا الآية لكان الأصل وجوب قضاء هذه الأيام متتابعة، لكن دلت الآية وفتاوى الصحابة على أن القضاء يجوز ولو لم يكن متتابعا. وذهب ابن حزم إلى أنه يجب أن نقضي ما علينا من أيام رمضان متتابعة متتابعة، واستدل بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي قضائها متتابعة مسارعة في تحصيل الرحمة والمغفرة. والصواب مع الجماهير الذين معهم ظاهر القرآن وفتاوى الصحابة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء بشرط أن لا يدركه رمضان الثاني قبل أن يقضي ما عليه من رمضان الأول، فإن أخر فهو آثم ويجب عليه أن يتوب، وسيأتينا هل يلزمه شيء آخر أو لا. والدليل على أنه يحرم تأخيره إلى بعد رمضان الآخر حديث عائشة أنها رضي الله عنها قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان رحمك الله، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فدل أثر عائشة على أنها كانت تقول أن يكون علي القضاء من رمضان وأؤخر رمضان إلى درجة أن أقضي في آخر الوقت الممكن وهو شعبان. هذا الذي يفهم من الأثر، وهذا الفهم الذي يفهم من هذا الأثر فهمه جمهور الأئمة، فهموا من الحديث عدم جواز تأخير صلاة رمضان إلى ما بعد رمضان التالي. وذهب بعض المحدثين إلى أن الحديث لا يدل على التحريم، وهو قول ضعيف جدا، ودلالة حديث عائشة على التحريم واضح جدا واضح جدا. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. فإن فعل أي أخر بلا عذر، فإن فعل يعني أخر بلا عذر، فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم أخره مسكينا. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، واستدلوا على هذا بالآثار الصحيحة الثابتة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين، وهم من علماء الصحابة. ولا يعلم لهؤلاء مخالف، لا من الصحابة ولا فيما أعلم من التابعين. أما من الصحابة فلا شك، وأما من التابعين فهذا الذي يظهر لي الآن أنه ليس لهم مخالف، فتلاميذ هؤلاء الأئمة أخذوا بفتاويهم. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة واختاره عدد من المحققين أنه لا يجب على الإنسان إلا أن يقضي، واستدلوا على هذا بأنه ليس في السنة الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب، والأصل براءة الذمة وحرمة مال المسلم، والأصل براءة الذمة وحرمة مال المسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن مات ولو بعد رمضان بعد رمضان آخر. قوله وإن مات أي إذا مات وقد ترك صيام رمضان فليس عليه إلا الإطعام. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: أن يترك الإنسان القضاء بعذر ويستمر إلى الموت، أن يترك الإنسان القضاء بعذر ويستمر هذا العذر إلى الموت، فهذا لا يجب عليه شيء، لا إطعام ولا غيره. والدليل على ذلك أن الصيام من الواجبات التي تجب لله، فإذا عجز عنها ثم مات سقطت كالحج، فإذا عجز عنها ومات سقطت كالحج. وهذا لا إشكال فيه أن من ترك القضاء لعذر ثم مات فإنه لا شيء عليه، ولا يجب على الورثة أن يخرجوا من التركة ما يطعمون به طعام مساكين عن هذا الميت. القسم الثاني أن يترك الصيام بلا عذر ثم يموت، فهذا على الورثة الإطعام، هذا على الورثة أن يطعموا. ومقصود المؤلف بقوله وإن مات يعني أنه يجب أن يطعموا ولا يشرع أن يصوم الأولياء، ولا يشرع أن يصوم الأولياء. ففهم من كلام المؤلف أنه لا يشرع أن يصوم أحد عن أحد فرض الصيام إذا مات وعليه صيام. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، واستدلوا بأن هذا مذهب عائشة وابن عباس الصحيح الثابت عنهما، مع أن عائشة وابن عباس هما اللذان رويا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فدل على أنهما فهما أن هذا الحديث في صوم النذر دون صوم الواجب. الدليل الثاني أن حديث ابن عباس في الصحيح في صحيح البخاري فسر في رواية بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نذر أن يصوم ثم مات فقال صم عنه، فدلت هذه الرواية على أن الصيام الذي يقوم به الولي عن الميت صيام النذر دون الواجب بأصل الإسلام. الثاني قول ابن عباس لا أحد يصوم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد ضعف بعض الناس هذا القول ولم يعرف غوره وهو قول الصحابة، وقد ضعف بعض الناس هذا القول ولم يعرف غوره وهو قول الصحابة. والقول الثاني أنه إذا مات الإنسان وعليه صيام صام عنه وليه ولو كان من رمضان، وإلى هذا ذهب بعض الشافعية وأبو ثور وكثير من المتأخرين واستدلوا بعموم حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والحديث عام ليس فيه تخصيص صيام دون صيام، واستدلوا بحديث ابن عباس وهو كحديث عائشة في اللفظ الأول في الرواية الأولى أنه أمره بأن يصوم عنه ولم يقيد ذلك بالنذر. والأقرب الله أعلم قول الأئمة الأربعة، وليس من المناسب في مثل هذا في مثل هذه المسألة فيما أرى ليس من المناسب أن نقول العبرة بما روى لا بما رأى. وجه ذلك أن عائشة وابن عباس من أكابر الصحابة وأكثرهم علما وفقها، بالذات عائشة وابن عباس، فيبعد جدا أن يخالف الحديث بمجرد الرأي، بل الأقرب أنهم فهموا أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من دلالة الحال، وليس لعائشة ولا لابن عباس أن يخصصوا هذا الحديث برأيهم المجرد، هذا يبعد جدا. ولهذا ولعل هذا الذي أقول لعله هو الذي يشير إليه شيخ الإسلام، وكذلك هكذا فهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، فهموا أن هذا الحديث يحمل على النذر دون ما وجب بأصل الإسلام وهو صيام رمضان. ثم قال ولو بعد رمضان آخر، يعني أنه لا يجب عليه إذا ترك القضاء إلى رمضان التالي ثم تركه أيضا إلى الثاني أو إلى الثالث أو إلى الرابع أو إلى أكثر، لا يجب عليه إلا إطعام مسكين واحد عن كل يوم. واستدلوا على هذا بأن ما وجب بسبب التأخير لا يزيد مع زيادة التأخير، كما إذا أخر رمضان عفوا كما إذا أخر الحج سنين ليس عليه إلا أن يحج، مع أنه آثم في كل سنة يؤخر فيها الحج إذا كان مستطيعا. كذلك هنا نقول الواجب عليك إطعام مسكين ولا يزيد هذا الواجب ولو أخرته إلى أكثر من رمضان. ثم قال وإن مات وعليه صوم استحب لوليه قضاؤه. إن مات وعليه صوم يعني منذور، إن مات وعليه صوم منذور فصام عنه وليه، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وكثير من فقهاء الحديث واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وإذا لم نحمل هذا الحديث على صيام النذر بقي لا معنى له، وإذا لم نحمله على صيام النذر ولا على صيام الفريضة بقي لا معنى له، ولا يمكن أن يستوى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام لا معنى له، فوجب حمله على النذر. دليل الثاني أنه بهذا أفتى عائشة، صح عنهم عائشة وابن عباس أنه إذا صام الإنسان إذا نذر ومات قبل أن يفي بلا عذر صام عنه وليه. قالوا: والفرق بين صيام النذر، الصيام الواجب بالنذر والصيام الواجب بأصل القضاء بأصل الإسلام، أن الأصل في الصيام الواجب بالنذر أنه لا يجب، وإنما أوجبه المكلف على نفسه، وبهذا أشبه الدين فصار مما تدخله النيابة. هذا كلام جيد وصحيح، أن الصيام الواجب بالنذر الأصل عدم وجوبه، وإنما وجب بإيجاب الإنسان له على نفسه، فأشبه بذلك الدين. وإذا أشبه الدين صارت النيابة تدخله. بالإضافة إلى تفريق الصحابة، وهو في الحقيقة العمدة أن الصحابة فرقوا بين النذر وغير النذر. القول الثاني القول الأول من مفردات الحنابلة. القول الثاني وهو مذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يقضي أحد عن أحد صيام النذر، وإنما يطعم فقط. لعموم قوله تعالى: ولا تزر وزرة وزر أخرى، وعموم قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولعموم أثر ابن عباس: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وهذا يشمل الواجب بالنذر وبغيره. والراجح مذهب الإمام أحمد لصحة حديث عائشة. ومن العجائب أن الأئمة الثلاثة لم يأخذوا بحديث عائشة لا بالنذر ولا بما وجب بأصل الشرع، أما الإمام أحمد فعمله ليس بعجيب لأنه وافق الصحابة فأخذ بأقوالهم وفهم النصوص كما فهموها، بينما الإمام مالك والشافعي وابو حنيفة لم يأخذوا بحديث عائشة وابن عباس جملة وتفصيلا لا في النذر ولا فيما وجب بأصل الإسلام وهو رمضان. وهو غريب، أنا أتعجب من أنه لما الثلاثة لم يأخذوا بهذا الحديث مع صحته ووضوحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نص صريح في المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: أو حج، يعني إذا نذر الإنسان أن يحج ثم مات حج عنه وليه، لما ثبت في الصحيح أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت أن أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تحج أفأحج عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أمك. وبالنسبة للحج يجوز الإنسان أن يحج عن غيره، سواء كان الحج واجبا بالنذر أو كان حجة الإسلام، لقوله: لأن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. فدل الحديثان على أن النيابة تدخل الحج في ما كان منذورا وما كان واجبا وهو حجة الإسلام. ثم قال: أو اعتكاف، يعني يجوز الإنسان أن يعتكف عن غيره إذا نذر هذا الغير أن يعتكف ثم مات قبل أن يعتكف، والدليل على ذلك القياس على الصيام فقط، هذا هو الدليل. كما أنه يجوز ذلك في الصيام كذلك يجوز في الاعتكاف. ثم قال: أو صلاة، فإذا نذر الإنسان وقال: لله علي نذر أن أصلي ثم مات ولم يصلي، فعند الحنابلة وهو الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه يصلي عنه، واستدلوا أيضا بالقياس على الصيام، والجامع بينهما أن كل منهما عبادة. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يشرع أن يصلي أحد عن أحد ولو نذر الصلاة ومات. ولا نقول ولو، نحن نتكلم الآن عن إيش؟ عن الصلاة المنذورة أصلا، عن الصلاة المنذورة أصلا. إذن القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يصلي أحد عن أحد الصلاة التي نذرها، وسدلوا على ذلك بأنه يوجد فرق بين الصلاة والصيام، وهذا الفرق هو أن الصلاة عبادة بدنية محضة لا يدخلها المال، بخلاف الصوم فإنه عبادة بدنية قد يدخلها المال، فيما إذا لم يستطع أن يصوم فإنه يمكنه أن يطعم، يمكنه أن يطعم. فافترق من هذه الجهة. الفرق الثاني بين الصلاة والصيام أن الصلاة أجمع الفقهاء على أن الصلاة المفروضة لا يصليها أحد عن أحد، بينما الصيام تقدم معنا أن الصيام المفروض فيه خلاف، فدل على أن بينهما فرقا. وفي الحقيقة هي فيها إشكال مسألة الصلاة، يعني لو أن إنسان قال لله علي النذر أن أصلي ثم مات فيها إشكال، يعني الأقوال فيها متقاربة. والأقرب والله أعلم، الأقرب أنه لا يصلي، الأقرب أنه لا يصلي، لأنه لم يشرع، لم يعهد من الشارع أبدا النيابة في الصلاة، بينما نجد الحج فيه نصوص والصيام فيه نصوص واضحة، أما الزكاة فأمرها أوضح من هذا بكثير. فإذا وجدنا النصوص في الصيام وفي الحج ولم نجد في الصلاة أي دليل يدل على عدم النيابة مع وجود أثر ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد، جعل هذا الأمر جعل الإنسان يميل إلى أنه لا يصلي أحد عن أحد لا النذر ولا الفريضة. ثم قال رحمه الله تعالى باب صوم التطوع. باب صوم التطوع قال بعده يسن صيام أيام البيض. أيام البيض إيش؟ فيه تكلمنا عن الاعتكاف، قلنا قياسا على الصيام، أليس كذلك؟
Thank you.
نكمل درس المتطوع ولو بعض الشيء. باب صوم التطوع أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أحكام صيام التطوع في هذا الباب، وما يتعلق بأيهم أفضل وما يكره من الصيام وما يتعلق بهذه الأحكام. يقول رحمه الله تعالى: يسن صيام أيام البيض. صيام أيام البيض سنة عند الجمهور، والأيام البيض هي اليوم 13 و14 و15، وسميت بهذا الاسم لشدة ضوء القمر. وصيام أيام البيض انقسم إلى قسمين، أو نتكلم عنه في مسألتين. المسألة الأولى صيام 3 أيام بغض النظر عن أن تكون في البيض أو في غيرها، هذا سنة بالإجماع، والنصوص المستفيضة تدل على أنه ثابت، كحديث أبي هريرة أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي صبحة الضحى، وأن أصوم من كل شهر 3 أيام. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم من كل شهر 3 أيام. وأيضا ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام. قيل لها رضي الله عنها: في أي الأيام يصوم؟ قالت: كان صلى الله عليه وسلم لا يبالي أي الأيام صام. فهذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على أنه يستحب صيام 3 أيام من كل شهر. المسألة الثانية أن يجعل الإنسان هذه الأيام 3 توافق البيض، وهي اليوم 13 و14 و15. وجاء في هذا الباب وهو استحباب صيام البيض أحاديث كثيرة، نحو 4 أحاديث، منها حديث أنس ومنها حديث جرير رضي الله عنهم وأرضاهم. وكل أحاديث المروية في صيام الأيام البيض كلها ضعيفة، لكن ضعف هذه الأحاديث ضعفا يسير وليس بالضعف الشديد. فمن العلماء من يصححها، وهم عامة المتأخرين بمجموع الطرق والألفاظ والشواهد يصححون مشروعية صيام 3 أيام. ومنهم من يرى أن هذا الباب لا يثبت فيه حديث لضعف الأحاديث. وفي الحقيقة صيام 3 أيام صيام البيض، أحاديث البيض تقبل التقوية، تقبل التقوية، إلا أنه يشكل عليها حديث عائشة، وهي أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي أي الأيام يصوم، يعني لم يكن يحرص على موافقة البيض. فهذا الحديث يشكل على الأحاديث التي في الباب. فإما أن يقال أنها لم تقف رضي الله عنها عن أن على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوافق الأيام البيض، أو أن مشروعية صيام الأيام البيض جاء متأخرا، أو أي جواب يعني ممكن أن يجاب به عن حديث عائشة متى أردنا أن نصحح أحاديث الأيام البيض. والأمر في هذا يسير، لأنه ما دام ثابت أنه صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام، فكون الإنسان يجعل هذه 3 أيام توافق الأيام البيض لا يضر، ويحصل على فضيلة موافقة هذه السنة من غير ضرر، من غير ضرر. ثم قال: والاثنين والخميس. أولا الاثنين، صيام يوم الاثنين ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، ويقول: هو يوم ولدت فيه. وأشار الإمام مسلم في صحيحه إلى أن رواية كان يصوم الاثنين والخميس في هذا الحديث ضعيفة. القسم الثاني صيام يوم الخميس. صيام الخميس جاء في أحاديث كثيرة، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ويقول: هما يومين تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث إن شاء الله يقبل أنه يقبل أنه حديث حسن إن شاء الله بمجموع طرقه وشواهده الكثيرة يقبل التحسين. لكن يجب أن تعلم أن حديث الاثنين في مسلم بينما حديث الخميس في السنن وهو صحيح بشواهده وطرقه، فثبت بهذا أن صيام يوم الاثنين والخميس مشروع إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.